بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ابتغاء واضح معناها طلب مرضات الله، رضوان الله، طلب رضوان الله. لكن وتثبيتا من أنفسهم ما معنى؟ تصديقا ويقينا، إيمانا واحتسابا بأن هذا الفعل مأمور به، فعل خير. نعم. وقيل يتثبتون، وقيل نعم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم، يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. وهذا أيضا أمر مطلوب، مع كونه في باب أو في تفسير هذه الآية هو القول الثاني، لأن القول الأولى أن معنى تثبيتا من أنفسهم أي يقينا وإيمانا بأن الله عز وجل يأجرهم على ذلك، فيثبتون أنفسهم على ما هم فيه من الخير. نعم. لكن هذا القول أيضا له وجهه من أدلة أخرى، فإن صاحب المال مسؤول عن وضع ماله، فلا ينفق إلا في باب من الأبواب التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا أنفق ماله على ملهى من الملاهي التي فيها الاختلاط والغناء، آلة له والطرب، أو أوقف أرضه عليها، أو على مكان فساد، أو حانة خمر، أو نحو ذلك مما يغضب الله عز وجل، فهذا تعاون على الإثم والعدوان وسعي بالفساد في الأرض. وإنما يضعها حيث يرضى الله، ولهذا قال ابتغاء مرضات الله، فلا بد أن يكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لتصل إلى رضوانه. وتثبيتا من أنفسهم. وكذلك أيضا رب المال وصاحب المال مسؤول عن ماله من جهة أنه يتحرى ويحترز في وضعه. فبعض الناس عنده غفلة في هذا الباب، ربما ضحك عليه أناس، وقد يكون بعضهم ممن يدعون الخير، أو يكون في باب من أبواب الجمعيات أو المؤسسات أو غير ذلك. نعم، فيضع ماله ولا يبالي، نقصا في التحري والاحتراز، مع إمكانه أن يوصل ماله إلى مستحقيه، ولا سيما أيضا في أبواب الزكوات. وقد سئل شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه عن من يضع زكاة ماله يصرفها في الجمعيات، فقال بنبرة المغضب: ضع ما لك أنت حيث ترى أنه مكان يستحق أن تضع فيه المال، ما تحتاج إلى أن يعني تضعها في جمعيات ثم لا تدري أين يذهب مالك وأنت مسؤول عنه. وإن كان نعم قد يظهر شيء في بعضهم من آثار تلك الأموال التي تأتيهم، لكن لا يدرى بالكواليس والخفايا والخبايا، وما هو كم مقدار ما أعطوا وفي أي شيء استنفق غير ذلك، فيبقى الإنسان في شك وريب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ضع مالك بيدك عند مستحقه أو في شخص تثق فيه ثقة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإهمال فهذا يقع الشخص فيه في ماذا؟ في خطأ، ربما إن كان مهملا غير مبالي يخشى أن لا يؤجر، وأحيانا قد يكون من باب إضاعة المال أقرب من باب النفقة في الأموال. ولا يستدل في هذا أو لهذا بقصة الثلاثة أو بقصة الشخص الذي وضع خرج ليلة فتصدق على سارق في الليلة الأخرى على زانية وفي الليلة الثالثة على غني، فإن هذا خرج يبحث عن محتاجين يعطيهم طعامهم، فغلب على ظنه أن هذا الشخص محتاج فأعطاه، فلما أصبح تحدث الناس أن فلان تصدق على سارق وهو أرادها صدقة سر بالخفاء لا يدري، رآه محتاجا وهو كان سارقا فأعطاه، في الليلة الأخرى على زانية وهو لا يدري، فهو تحرى وغلب على ظنه ثم وقع خلاف ما أراده، فليس عليه شيء إذا دفعتها للمسكين وأنت أغلب على ظنك أنه مسكين. في الليلة الثالثة على غني خرج فرأى من يظنه مسكينا فقيرا فأعطاه في ليل وتصدق عليه بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون أنه تصدق على غني، فجاءه في المنام جاءه هاتف وملك ينادي أو يخبره ويقول: أما صدقتك على السارق فلعله أن يتوب، على الزانية لعلها أن تستعف، وعلى الغني فلعله أن يتصدق. شاهد أنها وقعت وكتب له أجرها لأنه قد فعل السبب وبذل وتحرى، لكن وقع في غير الموقع الذي غلب على ظنه. نعم، فلا يستدل بهذا على اللامبالاة وعدم التحري في باب وضع الصدقات والنفقات. وقول الله عز وجل: كمثل جنة بربوة. ما هي الربوة؟ الربوة المكان المرتفع المستوي فيه ارتفاع واستواء، ربوة. أصابها وابل، ما هو الوابل؟ مطر الشديد، فآتت أكلها ضعفين. آتت أكلها، ما معنى أكلها؟ ثمارها وما يؤكل منها ضعفين أي مضاعفا كثيرا، فإن لم يصبها وابل فطل. ما هو الطل؟ المطر الخفيف الرذاذ. معناه أنها إذا لم يصبها وابل شديد فطل، وتنتفع بهذا الطل، تنتفع بهذا الطل في جوها وخضرتها وهوائها وبعض ثمارها. وإذا جاءها وابل فإنها تؤتي أكلها ضعفين، والله بما تعملون بصير. فكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. هذا المؤمن حسبه، إما طل وإما وابل، فهي لا تزال جنة ولا يزال بستانا مثمرا مخضرا، لكن لتفاوت تتفاوت ثماره ويتفاوت جماله بحسب ما يقدمه العبد من عمل صالح. واليوم في قصة عظيمة ومثل عظيم ضربه الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى، وهي الآية 66 بعد 200: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم، أيحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب، فيها نخيل وأعناب وزروع وأشجار، تجري من تحتها الأنهار، الأنهار داخلة فيها تسقى من الأنهار، فهي قد ضمنت مسقاها أنهار، ليس مجرد مطر، فإن المطر في العادة موسمي لكنه نهر طيلة السنة، تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، ليس فقط النخيل والأعناب، وإنما له فيها ثمرات كثير من كل الثمرات، وكل هنا بحسب العادة، عمومها بحسب العادة، يعني له من الثمرات المعتادة في ذلك البلد، فعنده الرمان والتفاح والبرتقال والجوافة وأشياء من ذلك الثمرات المعهودة في ذلك البلد. وأصابه الكبر، تقدم به العمر، تقدم به العمر، هذه الجنة هي مشروعه العظيم الذي أسسه مذ كان بدأ في السعي، مذ كان بالغا، أول ما بدأ يسعى ويبلغ ويرشد يفكر في الأمور، بدأ بالتفكير بهذا البستان، فعمل فيه عملا بجد واجتهاد، حوطه ورتبه وقسمه وجعل فيه النخيل، جعل فيه في الأعناب والثمار والزروع، ورتب مسقاه واعتنى به عناية عظيمة في سني عمره، إلى أن طال النخيل فصارت النخل باسقات طوالا، والعنب معروشات، والثمار والزروع فيها من كل ما لذ وطاب. وهذا يدل على اجتهاد بالغ في هذا البستان على مدى سنين، على مدى سنين. فتقدم به العمر، أصابه الكبر، أصابه الكبر، صار ضعيفا، ضعيفا، ربما لا يستطيع أن يحمي أو أن يغذي هذا البستان فقط مجرد يعني انتباه له، فضلا عن أن يفعل بستانا آخر. وله ذرية، طيب ذريته أولاده يقومون بدلا عنه، يعتنون بالبستان. قال ضعفاء، ضعفاء لا يقدرون على أن يقوموا بما قام به أبوهم، ضعفاء إما في أبدانهم وإما في عقولهم وإما في كذلك أيضا عدم التفاتهم إلى هذا العمل وإقبالهم عليه ومحبتهم له، ذرية ضعفاء. وهي بهذه الصورة وفي هذه البهجة، فأصابها إعصار، ريح شديدة، ريح شديدة ملتوية، إعصار فيه نار، ليس مجرد إعصار يقصف على الأشجار ويميل ويطير الثمار ويعصف بالزروع، بل فيه نار. فاحترقت، احترق البستان، هذا البستان الذي تعب فيه عمره كله وهو مشروع حياته، احترق. فاحترقت، ليس عنده من العمر ولا من القوة ولا من المعين من يعينه على أن يفعل بستانا آخر كهذا البستان الذي احترق عليه. هذا مثل ضربه الله لماذا؟ ضربه الله لمن يعمل بطاعة الله عمره حتى إذا قارب المنزل وصار بينه وبين شفير القبر خطوة أفسد عمله السابق فاحترق. فهذا مثل للانتكاسة، سأل الله العافية، بعد الهدى الانتكاسة وعدم الاستمرار على الخير. وهذا يكون بذنب، أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه آية عظيمة ومثل عظيم، لهذا قال سبحانه كذلك يبين، يوضح، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي لتتفكروا، لتتفكروا في أن ثبات على الخير أهم، يعني ما يسعى فيه. نعم، والمثبت من ثبته الله، والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. طيب، عمر رضي الله عنه كان عند أصحابه فتلا هذه الآية عليهم وسألهم، وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله عن عبيد بن عمير قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء يعني خبر وعلم أعرضه عليك، لأن قول في نفسي منه شيء بحسب السياق، فقد تقول في نفسي منه شيء معناه أني لست مرتاحا إليه، في نفسي منه شيء معناه أنه ليس كما ينبغي. لكن هذا السياق في نفسي منها شيء، أي في يدور في خلدي وذهني وقلبي في تفسير هذه الآية وفيما نزلت فيه، أمر أريد أن أعرضه عليك. ولهذا قال عمر: فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، تشجيع لطالب العلم، قل ولا تحقر نفسك، أي لا تحقر نفسك لكونك أصغر القوم، فإنه كان يدخله وهو شاب على مجلس فيه شيوخ المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة، فقال له قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل، مثلا لعمل، انظر حبر هذه الأمة عليه رضوان الله، عمل أي عمل يكد فيه العبد من أول حياته إلى مشارف القبر. فقال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. لرجل غني يعمل بطاعة الله، هذا الذي صاحب البستان هذا عنده أبواب خير ونفقات، ولهذا البستان نخيل أعناب ثمار، هذه في الغالب أنها تخرج خارج البستان للناس، إما هبة وإما بيعا وإما كذلك أيضا يأكل منها هو وأهل بيته. فإذا هذا من هنا جاء استنباط الغني الذي يتصدق في وجوه الخير ويعمل بطاعة الله، ويعمل بطاعة الله حتى ولو لم يكن غنيا، هي في الغني بدلالة الآيات قبلها أنها في النفقات، لكن من لم يكن غنيا فإن نخيله وأعنابه وثماره هي أعماله الصالحة من أشياء لازمة وأشياء متعدية. فالأشياء اللازمة صلاته، ذكره، تلاوته لقرآنه، دعاؤه لربه، والأشياء المتعدية تعليمه، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، إيصال الخير إلى الناس، وغير ذلك من أفعال متعدية أو لازمة. طيب، فهذا الحديث من أفراد البخاري، وما أجمله من حديث مختصر. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية، في هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية، أي شيء واضح، حديث وضح الآية تماما. قال: وتبين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات وهي الإعصار. معناه دخل بقوة في المعاصي، ضر الآن إعصار. الإنسان الصالح لا يخلو أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويخطئ ويتوب ويرجع، لكن هذا دخل بعاصفة في المعاصي، عاصفة فيها نار، أي دخل بقوة في المعاصي كما دخل بقوة في الطاعات. فرجع ينكث ما كان ينقض غزله وينكث غزله ينقض غزله وأنكاثا. ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح. ليس هذا لأن الحسنات يبطلن السيئات، الحسنات لا ليس هذا، لأن السيئات يبطلن الحسنات، السيئات يبطلن الحسنات، لا، الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات قد تتكاثر حتى تذهب بالعمل الصالح من جهة الموازنة، حين تزيد سيئاته على حسناته، ومن جهة أخرى إذا أبطلها بنوع من أنواع المبطلات، أبطلها بالمن والأذى كما سبق، أبطلها بعدم الإخلاص، أبطلها بالرياء والسمعة، أبطلها بالكفر، شرك، ردة، إلحاد، أبطل أعماله. فهذه السيئات تحبط، هذه السيئات تحبط الحسنات. قال فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء. احتاج إلى شيء من الأول، أيام ما كنت أصلي، أيام ما كنت أصوم، أيام ما كنت أنفق وأتصدق، يريد شيئا من أثر ذلك العمل في أحلك الظروف وأضيق الأحوال لا يجده، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرقت ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ الله المستعان. ومن طريق العوفي ضرب الله له مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال ذكر الآية ثم قال ضيعه في شيبته أصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. الله المستعان. وأما حديث اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري، فهذا حديث في سنده عيسى ابن ميمون، قال الذهبي متهم، أورده ابن الجوزي في الموضوعات، خرجه الحاكم في مستدركه، أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه ابن شتير متروك أيضا. قال المحقق وللحديث شاهد من حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط كما قال الهيثمي في المجمع، قال الهيثمي اسناده حسن، لا فيه عيسى بن ميمون ضعيف. نكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بأمثال القرآن وبآيات القرآن وبما في القرآن من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.